بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من عبث تاريخ الشهادة وفي رحاب خلود الحسين العظيم نستمع لمحاضرة الحجة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله الليلة 12 من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقه.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن إشكالية تطرح على الفقه الإسلامي، ومحصل هذه الإشكالية أن الفقه الإسلامي خصوصا الفقه الإمامي يتجاهل الموازين والمقاييس العلمية في مجال تحديد الحكم الشرعي، فالموازين التي يقررها العلم الحديث على مستوى الطب أو على مستوى الفلك أو على مستوى أي حقل آخر، الفقه الإمامي لا يعتمد على هذه الموازين في مجال تحديد الحكم الشرعي. أضرب لك مجموعة من الأمثلة. مثلا نلاحظ أن الفقه الإمامي مثلا يقرر أنه يجب الغسل على من أمنى، من صدر منه المني، سواء كان رجلا أو امرأة. ويحرم الاستمناء يعني طلب المني، سواء كان المستمني رجلا او امرأة. طيب هذا الحكم لا ينسجم مع الموازين العلمية، لأن الطب يقرر أن المرأة لا مني لها، المرأة لا تمني، لا يصدر منها المادة المنوية التي تصدر من الرجل، وبالتالي لا معنى لأن يقال يجب على المرأة الغسل إذا أمنت، أو يحرم عليها الاستمناء، هي أصلا ليس لها مني حتى تستمني. إذن هذا الحكم الفقهي على خلاف الموازين العلمية. مثال آخر، مثلا تقرأ في الفقه الإمامي مثلا أنه متى يميز بين الميت وغير الميت، متى نحكم على الإنسان بالموت؟ الفقه يقرر الموت موت القلب، إذا توقف القلب عن النبض، إذا توقف القلب عن الحركة فقد مات. ها؟ بينما الموازين والمقاييس العلمية تقرر أن الموت موت الدماغ، القلب ما إلى مدخلية في الموت، القلب مجرد مضخة دم ليس إلا، وهذه المضخة يمكن استبدالها بمضخة صناعية. الذي يتوقف عليه حياة الجسم وجميع الأجهزة الحية داخل الجسم هو الدماغ، إذا الدماغ مات مات الجسم، ماتت أجهزته حتى لو كان القلب ينبض، بعد لا يرجى له العود. إذن المقياس العلمي يرى أن الموت موت الدماغ، بينما الفقه يقول المهم موت القلب. ترب إنسان مات دماغه وبقي جثة هامدة في المستشفى 6 أشهر سنة، الفقه يقول هذا ما زال حي، لا يجب تجهيزه ولا تقسم تركته ولا تبين زوجته، هذا يعتبر حي. نجي إلى مثال ثالث، مثلا نلاحظ مثلا مسألة دخول الشهر، شهر الهلالي، متى يدخل شهر رمضان؟ بأي شيء نثبت دخول شهر رمضان؟ الفقه الإمامي يقول إما برؤية الهلال، إذا رأيت الهلال دخل الشهر، أو بشهادة رجلين عدلين فيثبت بذلك دخول الشهر، أو بالشياع المفيد للإطمئنان، يشيع عند الناس في هذا البلد رؤية الهلال، وهذا الشياع يولد الإطمئنان، وهذا الإطمئنان يكون حجة يعتمد عليه في تحديد دخول الشهر. بينما المقياس العلمي ماذا يقول؟ يقول لك هذه مسألة دخول الشهر ما عادت تعتمد على الأساليب التقليدية، مسألة دخول الشهر يمكن حسمها بدون هالأساليب التقليدية. علماء الفلك يدرسون وضع القمر يستطيعون أن يحددوا أن القمر في هذه الليلة في هذا اليوم يخرج من تحت المحاق، يعني من تحت شعاع الشمس، ويبقى في الأفق عند الغروب لمدة ساعة مثلا، ويمكن رؤيته في منطقة الخليج أو منطقة العراق أو منطقة الحجاز، أي منطقة كانت. يعني علماء الفلك الآن بشكل دقيق يعينون لنا دخول الشهر. بعد ما نحتاج إلى والله شهود يطلعوا برا ويشوفوا عند البر الهلال شافوا ما شافوا، كل هذا ما نحتاج إليه. المقياس العلمي بناء على علم الفلك بشكل دقيق يحدد لنا دخول الشهر وعدم دخوله، ما نحتاج بعد إلى هذه الأمور التقليدية. مثال رابع أضرب لك مثال، مثلا في باب القضاء، كيف نثبت الدعاوى في باب القضاء؟ إنسان يدعي على إنسان شيء، كيف تثبت الدعوى؟ الفقه الإمامي يقول تثبت الدعوى بإقامة البينة. يعني مثلا أنا من أدعي أقول هذه الدار داري، يقال لي جيب بينة شهادة رجلين عدلين حتى إحنا نثبت أن الدار دارك. بس يعني هو هذا، ولك هو هذا، يعني القاعدة في باب القضاء بالبينة. طيب هناك مقاييس علمية توصل إليها العلم الحديث في إثبات الدعوى، وما نحتاج إلى مسألة شهادة رجلين عدلين. شلون؟ يعني الآن مثلا إذا وجدنا رجلا مقتولا ولا ندري من القاتل، كيف نثبت القاتل؟ من خلال البصمة الوراثية. لاحظت شلون؟ يعني احنا نحلل البصمات الموجودة على جسم القتيل او على آلة القتل، ونطابق هذه البصمات مع بصمات المشتبه به، وعلى اثر ذلك نحدد من القاتل. والقرآن الكريم أشار إلى أهمية البصمة الوراثية عندما قال القرآن الكريم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. شوف القرآن ما قال بلى قادرين على أن نسوي يده أو نسوي إصبعه، قال نسوي بنانه، لأن البنان يحمل دلائل علمية لا يحملها عضو آخر. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه مقاييس علمية. ليش نجد الفقه الإمامي يتجاهل هذه المقاييس العلمية ويعتمد في التحديد على طرق وأساليب تقليدية ولا يعتمد هذه الأسس وهذه الموازين العلمية؟ هذه هي الإشكالية على الفقه الإسلامي وخصوصا الفقه الإمامي. من أجل أن نجيب على هذه الإشكالية ونسلط الضوء على هذه الفكرة نطرح قواعد ثلاث، أصول ثلاثة. صلوا على محمد وآل محمد. الأصل الأول مرجعية العرف. شنو معنى مرجعية العرف؟ أذكر لك أمور ثلاثة يتضح لك معنى هذه الفكرة؟ الأمر الأول، لمن نرجع في تحديد الخطابات الشرعية؟ الخطابات التي تصدر سواء كانت خطابات قرآنية أو كانت خطابات نبوية، لمن نرجع في تحديدها؟ يعني مثلا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لمن نرجع في تحديد الصعيد؟ كلمة الصعيد من اللي يحددها؟ مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، من يحدد لنا هالعناوين؟ من؟ الفقيه؟ لا. الطبيب؟ لا. من يحدد العناوين؟ يحددها من ألقيت إليه هذه الخطابات. الخطابات هذه ألقيت لمن؟ هذه الخطابات: حرمت عليكم الميتة والدم، أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الخطابات ألقيت لمن؟ ألقيت للعرف العربي. العرف العربي هو اللي تلقى هذه الخطابات، وهو الذي كان مطالب بماذا؟ بتطبيقها. خطابات صدرت من الشرع في القرآن أو في السنة وألقيت إلى العرف العربي، ألقيت إلى العرف العربي لأنها تتضمن أحكام وتتضمن تكاليف عامة للعرف كله. بما أن الخطابات ألقيت إلى العرف، فالمرجع في تحديد مفهومها هو العرف نفسه. العرف العربي يفهم، هو المرجع، لا الفقيه لا الطبيب لا المهندس، لأن هذه الخطابات لم تلقى إلى فئة معينة حتى نرجع إلى الفئة المعينة، ولم تلقى إلى رجل معين حتى نرجع إلى الرجل المعين، ألقيت إلى العرف العربي. فالمرجع في تحديد المفاهيم هو شنو؟ العرف العربي. نرجع إلى العرف العربي. بابا أنتوا العرب اشتفهموا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. شنو معنى كلمة الصعيد عندكم؟ يقول لك العرب الصعيد يعني وجه الأرض، إذن يجوز لك التيمم بوجه الأرض، تراب حجر صلد تتيمم به. إذن المرجع في تحديد المفاهيم إلى العرف العربي. من هذا المنطلق نجي إلى مسألة مني المرأة من هالمنطلق نفسه. الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل الراوي، رواية معتبرة، إسماعيل بن سعد الأشعري، يقول له: قبلت الجارية، عند جارية بالبيت، قبلت الجارية فأمذيت أنا وهي أمنت. زين، الإمام جاوب قال له: إن أنزلت عن شهوة فعليها الغسل. طيب المن، المن شنو يفهم منا العرف العربي؟ هذا عنوان ورد في الرواية، ما تروح تراجع الطبيب تقول له: والله يا الطبيب المرأة تمني أو لا. هو الحكم هذا ما ألقي للطبيب، الرواية ما تخاطب الطبيب، تخاطب العرف العربي. إذا المرجع هو العرف العربي. أيها العرف العربي، ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ العرف العربي يميز، يقول لك: صح، المادة المنوية التي تصدر من الرجل لا تصدر من المرأة، ولكن مني المرأة يختلف عن مني الرجل. مني المرأة يعني المرأة في وقت اشتداد الشهوة، إذا أثيرت واشتدت بها الشهوة تشعر برطوبة تسري من الرحم، قد تتعدى الرحم إلى الخارج وقد لا تتعدى. هذه الرطوبة التي
تشعر بها المرأة عند اشتداد الشهوة هي شنو؟ هي المن، هي مني المرأة. إذن العرف العربي هو الذي يحدد لنا المفهوم في الرواية. العرف العربي يقول نعم المن قد يصدر من الرجل، قد يصدر من المرأة، لكن مني الرجل يختلف عن مني المرأة. حتى لو قال الأطباء المرأة لا مني لها، صح لا مني لها، لكن المني في العرف العربي له معنى آخر يختلف عن هذا المعنى، فيرجع إلى العرف العربي في التحديد، تنتهي المشكلة. إذن هذا ما أردنا بيانه، أن المرجع في تحديد العناوين إلى العرف العربي. نجي الآن إلى الأمر الثاني، هل العرف يرجع إليه في تحديد المصداق كما يرجع إليه في تحديد المفهوم أم لا؟ أي مصداق يا إخوان قد يكون واضح فلا يحتاج إلى الرجوع إلى العرف. مثلا الفقه يقرر، يقول يحرم على المسلم تنجيس المسجد. اكو واحد ما يعرف المسجد؟ مسجد معروف مصداقه، كل مكان وقف على الصلاة فهو مسجد، هذا ما يحتاج نرجع فيه الى احد، هذا مسجد ذاك مسجد. هنا العرف لا يرجع اليه لان المصداق واضح. اما اذا كان المصداق غير واضح، مجمل مردد بين الاقل بين الأكثر غير واضح، يرجع حينئذ إلى العرف في تحديد المصداق. أضرب لك أمثلة. مثلا الآن الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم. الدم شنو يعني؟ تارة مصداق واضح قطرة دم على يدك، هذه لا يجوز لك شربها، حرمت عليكم الميتة والدم، ما يصير تشربها، هذا مصداق واضح. أما لو جاءك إنسان بكأس ماء، كأس ماء صافي، وأردت أن تشربه، قال لك لا تعال خل أشوفه تحت المجهر، أخذ خلاه تحت المجهر الدقيق، اكتشف أن في شنو؟ إنزيمات دم، يعني إنزيمات لا ترى بالعين، إنزيمات دم. قال لك هذا في إنزيمات دم، يحرم شربه؟ لا ما يحرم شربه، هنيئا مريئا. ليش؟ لأن هذا ليس دما عند العرف، وإنما هو ماء. العرف يقول هذا ماء مو دم. العرف هنا يرجع إليه في تحديد مقدار المصداق، ما دام المصداق مجمل مردد بين الأقل والأكثر، يرجع إلى العرف في تحديد شنو؟ مقدار المصداق. هذا مو دم، هذا ماء، اشرب يا الله. وكذلك يعني مجموعة من الأمثلة على هذا. مثلا ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام واجتنبوا قول الزور. قال الصادق عليه السلام الزور هو الغناء، اجتنبوا قول الزور يعني لا تسمع أغاني زين. الغناء ما هو؟ العرف العربي يحدد لك الغناء. العرف العربي يقول الغناء ترجيع الصوت بلحن لهوي، هذا هو الغناء، ترجيع الصوت بلحن لهوي. ايش معنى لحن لهوي؟ يعني لحن مناسب لمجالس اللهو والطرب. طيب هذا المفهوم، بس المصداق شلون؟ احيانا نشتبه في اللحن ما ندري لحن لهوي او لحن غير لهوي. والله انا اجي اسمع الخطيب على المنبر يلحن، ها ما ادري هذا قاعد يغني، ها قاعد يجيب لطمية هو، لكن اللحن ما ادري هذا لحن قاعد يغني او قاعد يرثي، قاعد يرثم ما ادري. وهنا صار المصداق مجمل، نرجع الى العرف نقول له يا عرف
العرف العربي، ها العرف عرف البلد. ايها الناس اهل البلد، ماذا
اللحن عندكم؟ شنو لحن مستخدم في مجالس الله،
مناسب لمجالس الله ام لا؟
اذا قال العرف عرف البلاد
نعم
مناسب لمجالس الله، هذا غناء يحرم استماعه، والا فلا.
اذا يرجع الى العرف في المصداق اذا اجمل امره. زين،
نجي الى الامر الثالث. هناك سؤال، طيب انتم تقولون المرجعية للعرف، هل العرف يتغير بتغير الزمان؟
واذا تغير العرف هل يتغير الحكم تبعا لتغير العرف ام لا؟
هذا سؤال واضح ينبغي الإجابة عليه.
هل الحكم يتغير بتغير العرف؟ وهل العرف يتغير بتغير الزمن أم لا؟
هنا أذكر نظرية أربطها بالموضوع، نظرية للسيد الإمام قدس سره، يقول للزمان والمكان دخل في تحديد الحكم الشرعي. الزمان والمكان دخيلان في تحديد الحكم الشرعي. ربما الإنسان يسمع هالكلام يستغرب، يعني شلون حكم يتغير؟ كل زمان شكل، كل مكان شكل.
ما هو ورد عن النبي محمد
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. شلون يتغير وحكم ثابت معه؟ كيف يتغير بتغير الزمان والمكان؟ لا اشرح له.
الحكم يرتبط بموضوع،
كل حكم إلى موضوع، والحكم يتغير بتغير موضوعه.
كيف؟ يعني انا الان مثلا عندي حكمان، يقول لي الحكم الاول اذا كنت حاضرا في البلد فصلي
تماما 4 ركعات،
واذا كنت مسافرا يعني قطعت مسافة 22 كيلو ذهابا ايابا فصلي
قصرا. فاذا عندنا حكمين وعندنا موضوعان، تمام موضوعه الحاضر، القصر موضوعه المسافر. انا اقدر اغير حكمي بتغيير الموضوع، انا جالس بالبلد اقطع مسافة 22 كيلو اصلي قصر ارجع،
تغير الحكم بتغير الموضوع. الموضوع الحكم يتبع الموضوع، اذا تغير الموضوع تغير الحكم. فقد يتغير الموضوع بعامل الزمن، وقد يتغير الموضوع بعامل المكان. شلون بعامل الزمن؟ الآن أضرب لك مثال.
قبل 200 سنة ما كان المجتمع يبيع الدم. سمعت قبل 200 سنة واحد يبيع دم؟ طلع بالشارع يبيع دم؟ لا.
ليش؟ لأنه لا يجوز بيع ما ليس بمال. الذي يجوز بيعه ويجوز شراءه هو المال، الذي ليس بمال لا يجوز بيعه ولا شراءه.
تتاخذ حفنة من التراب تطلع تروح المقبرة، ها، وتخلي لكم كيس تراب تجي تبيعه على الناس، يقول لك هذا ليس بمال حتى يباع ويشترى.
الذي يباع هو المال، تراب ليس بمال. قبل 200 سنة ما كان الدم مال،
ما كان الناس ملتفتين الى خصائص الدم واهمية الدم،
فما كان الدم مالا. اذن ما كان يجوز بيعه
ولا كان يجوز شراءه. بعد 200 سنة التفت العرف الى ان الدم عنصر ضروري لحياة الانسان، يتوقف عليه انقاذ انسان اخر.
لذلك لما التفت العرف الى ذلك بعد 200 سنة حكم بان الدم مال.
لما صار الدم مال صار يجوز بيعه ويجوز شراءه. اذا تغير الحكم لتغير الموضوع،
وتغير الموضوع ببركة العامل الزمني العامل الحضاري، صار العامل الزمني دخيل في تغير الحكم ودخيل في تغير نظرة العرف الى الاشياء.
يقول لك هذا مال وهذا مو مال. الان اضرب مثال اوضح، يعني انت سامع قبل 50 سنة واحد يشتري عنوان تجاري، اشتري عنوان، شلون اشتري عنوان؟ يعني مثلا نفترض شركة كرافت، مثلا شركة معروفة لها اجبان والبان، افترض اكو شركة مبتدئة ارادت شنو ان تسوق مبيعاتها اللبنية، فجاءت لشركة كرافت قالت نريد نشتري العنوان، الاسم عنوان كرافت، نريد نشتري هالاسم حتى نروج بضاعتنا. طيب هذا قبل 50 سنة او 80 سنة، تقول واحد يشتري عنوان، في مخبل هذا يشتري عنوان، شنو العنوان؟
لكن الان بعد 50 سنة اكتشف العرف ان العنوان مال،
هذا العنوان مال من الاموال،
ولانه مال يصح بيعه وشراؤه.
اذا صار تغير في الحكم لتغير الموضوع، والموضوع تغير لتغير نظرة العرف، نفس الشيء.
او عامل المكان مثلا، يا عامل الزمن يا عامل المكان. اضرب لك مثلا على عامل المكان مثال، يعني الان مثلا الفقه يقرر انه يحرم اللعب بآلات القمار،
كل آلة تسمى آلة قمار لا يجوز اللعب بها.
زين، احنا نجي الى الدوملة، اسمها الدوملة؟ ها؟ دوملة. نجي الى الدوملة،
الدوملة آلة قمار او لا؟ يعني غالب المجتمع يلعب بها في القمار ام لا؟
يجيك واحد يقول لك والله اذا تروح مثلا فرنسا الدوملة آلة قمار يلعبون فيها بالقمار، اذا تجي مثلا الى منطقة الخليج لا، هذه لا يلعب بها في القمار.
اذا يختلف الحكم باختلاف المكان،
يعني الموضوع يتغير بتغير المكان. اذا فبالنتيجة الحكم يتغير بتغير الموضوع، والموضوع اذا تغير تغيرت النظرة العرفية، فتغير النظرة العرفية دخيل في ماذا؟ دخيل في تغير الحكم. اذا فنحن لسنا امام لسنا ضد المقاييس العلمية، احنا مو ضد المقاييس العلمية، نحن نقول المرجع في تحديد العناوين والمفاهيم في الخطابات الشرعية المرجع هو العرف. فاذا العرف تغير لتغير الموازين العلمية يتغير الحكم.
مثل مسألة الموت الان، ما هو الموت؟ ورد عن الرسول محمد
جهزوا موتاكم، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله،
إذا هو مسلم صل عليه، ما لك شغل بمذهبه ومبدأه،
صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
الميت شنو؟ شنو معنى الموت؟
الموت في العرف العربي هو فقدان الحياة. طيب بأي شيء يتحقق فقدان الحياة؟ هل هو بموت القلب
هل هو في موت الدماغ؟ العرف العربي من زمان النبي إلى قبل افترض 10 سنوات، العرف العربي يقول الموت فقدان الحياة، وفقدان الحياة بموت القلب. إذن الموت موت القلب. على هذا الأساس يجي الفقيه يقول المهم أن يموت قلبه، إن مات قلبه يجب تجهيزه، تقسم تركته، تبين زوجته. إذا كان موصي ببيع الأعضاء، بعضهم يوصي يقول لك إذا أنا متبيع بعض أعضائي قال واحد يستفيد منها، إذا أوصى ببيع بعض أعضائه تباع بعض أعضائه التي أوصى بها إذا توقف قلبه، زين. أما إذا لا، قلبه ما توقف حتى لو دماغه مات، لا تترتب عليه آثار الموت. بينما لو فرضنا أن العرف العربي شنو تغير، عرف العربي التفت إلى الخصائص العلمية، التفت إلى الخصائص الطبية، قال لا، الموت فقدان الحياة، وفقدان الحياة بموت الدماغ. قرر العرف أن الموت موت الدماغ. إذا تغير العرف قرر أن الموت موت الدماغ، وأن المحقق لمصداق الموت هو موت الدماغ، خلاص يتغير الحكم. إذن إحنا ما عندنا مشكلة مع المقاييس العلمية، إحنا نقول المرجع هو العرف. إذا العرف تغير نظره من حيث المصداق قد يتغير الحكم تبعا لتغير تحديد العرف للمصداق، ماكو مانع. هذا كلامنا في الأصل الأول. نجي إلى الأصل الثاني. صلى على محمد وآل محمد. الأصل الثاني هو مرجعية أهل الخبرة. إحنا من نلقي نظرة على المجتمع العقلائي نجد أن المجتمع العقلائي يرى أن أهل الخبرة يرجع إليهم. صار عندك مرض وين تروح؟ ما تروح للخباز، تروح للطبيب. صار عندك مثلا تريد تبني دار تروح إلى المهندس المعماري، ما تروح للطبيب. إذن المجتمع العقلائي يرجع إلى أهل الخبرة في مجال خبرتهم واختصاصهم. الفقهاء ماذا يقولون؟ التفت إلى هذه النقطة. الفقهاء يقولون الخبرة نوعان، خبرة حسية وخبرة حدسية. شنو الفرق بين الخبرة الحسية والخبرة الحدسية؟ الخبرة الحسية هي التي تعتمد على الحواس الخمس، والخبرة الحدسية هي التي تعتمد على حركة التفكير. شنو الفرق بين خبرة من يعمل في المختبر وخبرة الطبيب؟ أي فرق بينهما؟ اللي يعمل في المختبر تجيب إلى يفترض إنسان ما يدرو عنه عقيم أو ولود، يعني لازم يحللوا المادة المنوية، هل المادة المنوية فيها حيوانات تتحرك أو لا؟ ها؟ يؤتم المادة المنوية لمن؟ لصاحب المختبر. خلي المادة المنوية تحت المجهر يلاحظها، يقول لك ها هاي حيوانات تتحرك، هذا غير إنسان ولود، هذا مو إنسان عقيم. هذه نسميها خبرة حسية، هذه ما لها علاقة بالفكر، هذه لها علاقة بشنو؟ بالنظر. هذه تسمى خبرة حسية وليست خبرة حدسية. بينما إذا تجي إلى الطبيب تعرض عليه إنسان مريض، يقول لك الطبيب ايش فيه؟ قلنا والله رأسي وجعني، عندي سخونة، عندي مثلا آلام. الطبيب من خلال دراسة العرض يكتشف المرض، فينتقل من العرض إلى المرض. هذا الانتقال من العرض إلى المرض خبرة حدسية وليس خبرة حسية. أحط شلون؟ أيهما الحجة؟
هل الحجة هو الخبير في الخبرة الحسية أو الحجة هو الخبير في الخبرة الحدسية؟
فقهاء يقولون لا، الخبير بالخبرة الحدسية هو اللي كلامه حجة وليس الخبير بالخبرة الحسية. ليش؟ لأن الخبرة الحدسية تتفاوت بتفاوت العقول، مو كل واحد يقدر يصير طبيب، صح لو لا؟ ومو كل واحد يقدر يصير مهندس. إذن الخبرة الحدسية تتفاوت بتفاوت العقول، لأجل ذلك الخبير يرجع إليه، الطبيب يرجع إليه، أما الخبرة الحسية ما تتفاوت بتفاوت العقول، كل واحد عنده حس يقدر شخص الموضوع هذا، ما فيها بعد تفاوت عقول وتفاوت طاقات عقلية، مسائل حسية. لأجل ذلك الخبير الحسي ليس حجة في كلامه، كن أنت تشخص بنفسك ما تعتمد على كلامه. من هذا المنطلق يا إخوان نجي إلى مسألة الهلال، دخول الشهر، كيف نثبت دخول الشهر؟ تارة يحصل للإنسان علم بأن الشهر دخل، مثلا أنا أسمع كلام الفلكيين، الفلكيون يقولون الهلال يتولد الليلة ويبقى في الأفق بمقدار يمكن رؤيته، زين؟ هكذا يقول الفلكيون. أنا نتيجة كلام الفلكيين حصل لي علم، يعني حصل لي يقين 100% بأن الشهر قد دخل. إذا حصل لي يقين 100% أن الشهر قد دخل، يجوز لي شنو؟ أن أصوم، يجوز لي أن أفطر، أعتمد على هذا العلم. مو لأن كلام الفلكيين حجة، لأن العلم الذي تولد منه حجة، العلم حجة بذاته، هذا عند كل الفقهاء. زين، أما إذا افترضنا لم يتولد عندي علم، سمعت كلام الفلكيين لكن بقيت في شك أن الشهر دخل أم لم يدخل، هنا بحث عند الفقهاء. ما ورد عن النبي محمد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل الرؤية في حديث النبي لها موضوعية؟ يعني لازم ترى أو يشهد عندك شاهدان بالرؤية أو يحصل شياع بالرؤية؟ الرؤية هل لها موضوعية أو الرؤية لا موضوعية لها؟ إذا قال الفقيه لا الرؤية لها موضوعية، خلاص ما يفيدك بعد كلام الفلكيين. أما إذا قال الفقيه الرؤية لا موضوعية لها، الرؤية هذه مجرد طريق، قول النبي صوموا لرؤيته يعني صوموا لطريق من الطرق، ومن جملة الطرق الرؤية، رؤية كمثال ذكره النبي وليس حصر. الرؤية ليست مأخوذة على نحو الموضوعية، مأخوذة على نحو الطريقية. نجي نبحث، هل قول الفلكيين طريق؟ الرؤية طريق، هل قول الفلكيين طريق لتحديد دخول الشهر؟ هنا تجي مسألة الحس والحدس، الخبرة الحسية والخبرة الحدسية. نطرح عليك سؤال، انت الآن شاب وتقرأ الفلك وتعرف الفلكيون عندما يقولون يتولد الهلال بمدة كذا ويبقى لمدة كذا، هذه الحسابات الفلكية حسية أم حدسية؟ هل هي من الخبرة الحسية أو هي من الخبرة الحدسية؟ إذا هي من الخبرة الحسية ليست حجة، وإذا هي من الخبرة الحدسية فهي شنو؟ فهي حجة. إذا نتيجة التردد عند بعض الفقهاء، هل أن خبرة الفلكيين حسية أم حدسية؟ نتيجة الفلك تردد، يقول لا يعتمد على قول الفلكيين.
فلسنا في صدام، احنا ما قاعدين نصطدم مع المقاييس العلمية، جايين نقول ما قامت عليه الأدلة هو حجية الخبرة الحدسية. إذا قول الفلكيين خبرة حدسية أوكي قبلناه، إذا قول الفلكيين خبرة حسية لا قيمة لها، أنا مو في مجال اصطدام مع المقاييس العلمية أبدا. نيجي الآن إلى الأصل الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الخلاف في الاستظهار. نجي إلى باب القضاء، ذكرنا أن القضاء تثبت الدعوى في باب القضاء بالبينة، ورد عن الرسول محمد صلى
الله عليه وسلم
إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. يعني الرسول يقول أنا ما أقضي بعلمي، أنا أدري من الصادق ومن الكاذب، إذا يجوا لي اثنين يدعون شيئا أعرف الصادق من الكاذب من خلال العلم الغيبي، لكن أنا ما أقضي بالعلم الغيبي، أنا أقضي بالطرق المعروفة بينكم بالبينات والأيمان. فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. لو اجى انسان وقال الدار لي وجاب اياه شاهدين عادلين اقول نعم سموه الدار، اذا الدار مو الى واقعا فقد اقتطعت له قطعة من النار، الوزر عليه مو علي انا. طيب شنو معنى البينة؟ الرسول قال انما اقضي بينكم بالبينات، شنو معنى البينة؟ هنا يختلف الفقهاء. فقيه كالسيد الخوئي قدس سره يقول لك البينة هي البينة الاصطلاحية، يعني شهادة رجلين عدلين، إذا ماكو شهادة رجلين عدلين لا تثبت الدعوة، البينة هي البينة الاصطلاحية. يجيك فقيه آخر يقول لك لا، البينة هي البينة بالمعنى اللغوي. شنو معنى البينة بالمعنى اللغوي؟ كل أمر يحصل به البيان فهو بينة. سيد الصدر قدس سره سيد محمد باقر الصدر، كل امر يتضح به الامر فهو بينه، مو لازم شهادة رجلين عدلين. يعني شلون؟ يعني البصمة الوراثية، من يجي احنا ندرس البصمة الموجودة على عنق المقتول ونشوف هذه البصمة الوراثية تتطابق مع بصمة المشتبه به، اذا نحكم بانه قاتل ونقيم عليه القصاص، لأن البصمة الوراثية ليست بينة بالمعنى الاصطلاحي لكنها بينة بالمعنى اللغوي، فتدخل تحت قول النبي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فإحنا مو ضد المقاييس العلمية، إحنا خلافنا في معنى البينة بس. إذا تبنينا هذا المفهوم حكمنا بكذا، إذا تبنينا هذا المفهوم حكمنا بكذا، المسألة كلها مسألة سهلة. ولذلك الفقه الإمامي ليس ضد المقاييس أو العناصر العلمية، المهم المرجع هو العرف بالأدوات التي ذكرناها، وإلا حتى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم استخدموا المقاييس العلمية. أضرب لك مثال، جيء بامرأتين إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، جيء له بامرأتين تتنازعان، واحدة جايبة ولد وواحدة شنو جايبة بنت، لكن البنت عافوها كل واحدة ما تريدها، هذه البنت مو بنتي، وقاعدين يتنازعوا على من؟ على الولد. ها كل واحد يقول هذا الولد ولدي، شلون شغلة هذه؟ ليس عند هذه بينة اصطلاحية، يعني شهادة رجلين عدلين، ولا عند هذه شهادة رجلين عدلين. طيب شنو حل المشكلة؟
لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. قال يجي الإمام علي شوف شلون الحل. جاء الإمام علي عليه السلام طرح عليه المشكلة، قال زين خذوا لبنا من ثدي كل واحدة، كل واحدة يؤخذ منها مقدار من اللبن، تضرب مقدار فنجان من اللبن، كل واحدة يؤخذ من ثديها مقدار من اللبن، أخذ ضعوهما في الميزان وضعوهما في الميزان أيهما أثقل من الآخر؟ قالوا هذا أثقل. قال صاحبة اللبن الأثقل هي أم الولد. يلا وبعض الروايات يعني عقبت على هذه القضية للإمام علي عليه السلام، قالت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين تشمل حتى بعض الخصائص الطبيعية، يكون الذكر حظه أكثر من الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الإمام استخدم مقياس علمي صح لو لا؟ حي القضية بمقياس علمي، فليس هناك مصادمة مع المقاييس العلمية إذا دخلت تحت الدليل وتحت ما هو حجة. ولو أن المذاهب الإسلامية رجعت إلى تراث أهل البيت لوجدت ثروة تغنيها عن الظنون والاستحسانات والتخمينات، لرجعت إلى مصدر غني، مصدر ثري متصل بالنبي. روى جدنا عن جبرائيل ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، سند واضح. إنما هي كما ورد عن الإمام الصادق، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر. زين قل لنا حديثا عن جدك رسول الله. قال عن أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أخيه الحسن عن أبيه علي عن أخيه رسول الله عن أخيه جبرائيل عن الله جل جلاله. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، سند واضح متصل. ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني الإمامة، الاعتقاد بالإمامة من شروطها، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفونني فيهما، كيف الأمة تتعامل مع آل بيت النبي، مع أهل بيت النبي، كيف تعاملت الأمة مع هذه الذرية الطاهرة 50 سنة ما مرت، 50 سنة ما مرت على وفاة النبي، شلون تصرفت الأمة؟ أبادت عترة النبي، 50 سنة ما مرت اعتدت الأمة الإسلامية على تلك الذرية في معركة، وأبادتهم إبادة جماعية عن آخرهم، لا أبقت شاب ولا أبقت طفل ولا أبقت إنسان، أبادتهم عن آخرهم وهي تعلم أنهم ذرية رسول الله، عترة رسول الله. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة، والرماح
جوابا،
حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الربا محرابا، ومضى لهيفا بأبي وأمي لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصم لذاب، وبقوا على الثرى، هذا عن يمينه وهذا عن شماله وهذا مقطوع الأيدين وهذا مربض الأعضاء، وأقبلت القبائل كل قبيلة تأخذ رأس حتى تذهب به إلى عبيد الله بن زياد وتحصل الجائزة، كل قبيلة تأتي وترفع رأسا على رأس الرمح، إلى أن أقبلت قبيلة من بني تميم جت إلى المعركة شافوا ماكو رؤوس، قلبوا 73 جثة، كل جثة يقلبوها يشوفوها بدون رأس، خلصت الرؤوس كيف يرجعون إلى الأمير عبيد الله وليس عندهم رأس؟ شلون حصلوا الجائزة؟ أكو واحد واقف قال لهم ها أنا اتذكرت، رأيت الحسين بن علي قبل أن يقتل، رأيت الحسين بن علي ذبح عنده رضيع، ولما ذبح هذا الرضيع، الرضيع ما شفناه بين الجثث، أظن أنه دفنه، وين دفن هذا الرضيع؟ قال أظن على باب الخيمة. يا شيعة الحسين أقبلوا إلى باب الخيمة، حفروا التراب فوجدوا الطفل الرضيع مسجى، طفل ذبحوه عطشان وذبحوه من الأذن إلى الأذن، طلعوه وين نذبحه؟ اذبحوا على صدر والد الحسين، أخذوه وضعوا على صدر الحسين واحتزوا رأسه ووضعوه على رأس الرمح، خرجت أمه الرباب وإذا الرأس يدل على رأس الرمح، صرخت وولدا بعد ذلك يلا يلا كلكم اخرجوا الى الكوفة يلا امشوا ها، وجاءوا للنساء واحدة بعد واحدة يسحبونهم الى النياق، اقبلوا الى العقيلة زينب، وصلت العقيلة زينب الى الناقة، شلون تصعد على الناقة؟ ابو علي وينه؟ ابو فاضل وينه؟ قال لها زين العابدين عم اتكئي على كتفي اصعدي على الناقة، الله اكبر علي المريض ما يقدر يقاوم، صعدت زينب، جاءوا الى الامام زين العابدين كيف يصعدونه على الناقة، سحبوه وضعوه على ظهر الناقة، ما يقدر يثبت على ظهر الناقة عليل، فربطوا رجليه من تحت بطن الناقة ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهلو، ودادي مشى الركب قليلا، مرت العقيلة على جسد أخيها، نادت أخي حسين أحجاب صوني في أمان الله، ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة، ساق مطايان العداية وقوام الشيخ، ودعتك الله يا طريحين ما احتضب مايا عنك يا نور العين، سافرت بيتا يا مقطع الاوصال لو يحصل على هواك، حطيت جسمك يا سلطان المدينة، ودعتك الله الروس شالت ويا ليتايا، يا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام. حافظكم الله يا علي الاكبر وجسايا، يا ويلي على المسناد ما تقومن ولا انا بديت محيرة واسبج باليدين، انا لا عباس يبرالي. هكذا زينب ومن قبل كان، يا الله اللهم صل على محمد، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المرضين، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام، وتسجيلات إشراقه بالقطيف، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.